بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال علام السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكر الفروق والتقاسيم، قال: من التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، ويجب على المولي إذا أبى الفيئة، ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة، ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، ويباح عند الحاجة إليه. يقول: من الفروق الصحيحة أن الطلاق يعني ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة. قال: فيكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل، الأصل في الطلاق إن كان لغير حاجة فهو مكروه. استدل بعض أهل العلم بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحديث ضعيف، نعم، لكن قد يستدل بالأدلة الأخرى، عموم الأدلة في ترغيب الشريعة في النكاح واستمراره والحفاظ على العشرة والأسرة الزوجية إلى آخر ذلك. هذا يدل على أن يعني حصول الطلاق والتفريق بين الزوجين من غير حاجة يعتبر مكروها. قال: ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه، يعني يحرم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لحديث ابن عمر في الصحيحين: لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وأمره أن يمسكها حتى تطهر، ثم يطهر يطلقها بعد ذلك طاهرا أو حاملا. قال: أو في طهر وطئ فيه، كذلك يحرم أن يطلقها في طهر وطئ فيه، وإنما يطلقها وهي طاهر من غير إيش، من غير أن يطأها في هذا الطهر، أو يطلقها وهي حامل. أما وهي حائض أو في طهر وطئ فيه فلا، هذا الطلاق محرم. قال: أو بالثلاث، يعني يقول: أنت طالق بالثلاث أو طلقتك ثلاثا، هذا أيضا محرم، جمع الثلاث في مجلس واحد هذا أيضا خلاف السنة. قال: ويجب على المولي إذا أبى الفيئة، يعني هذا الآن المواضع التي فيها يحرم ويكره، ويجب على المولي الرجل الذي حلف على امرأته أنه ما يطأها أكثر من 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر وجب عليه أن يأتيها. قال: ويجب على المولي إذا أبى الفيئة، أبى الفيئة يعني الفيئة يعني الرجوع، أن الله يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. فاؤوا يعني إيش؟ رجعوا وأتوا نسائهم. فهو إذا أبى الفيئة، أبى أن يرجع بعد مضي 4 أشهر، فإنه يؤمر بالطلاق، يجب عليه أن يطلقها، هنا الطلاق واجب. قال: ولمن أصرت على ترك الصلاة، امرأة ما تصلي ونصحها زوجها بالصلاة والمحافظة عليها فأبت، هذا يجب عليه أن يطلقها، لأن لا خير فيها، لا خير فيها أن يبقى معها. وهكذا إذا عندها شيء من نحو ذلك التقصير، أو أبت العفة، يعني تصافح الرجال، تتكلم مع الرجال، أو ربما تختلط بالرجال، أو تقع في شيء من الزنا أو نحو ذلك، فهذا الواجب عليه أن يطلقها، لأن نسبة عفيفة. قال: ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، يعني أصبحت ضائقة من ما تستطيع الحياة معه، فتقول له: طلقني، فهنا يستحب له أن يطلقها، يستحب إذا تضررت بالبقاء معه وطلبت منه الطلاق فيطلقها. قال: ويباح عند الحاجة إليه، إذا هناك حاجة لا بأس أن يطلق، فالطلاق مباح، والآيات الواردة في الطلاق تدل على مشروعية الطلاق: الطلاق مرتان، فإن طلقتموهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أعطيتم إحداهن قنطارا. آيات كثيرة تدل على إباحة الطلاق. قال: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث. إذا طلقها ثلاثا، يعني طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الطلقة الثالثة، فهنا تبين منه بينونة كبرى، تسمى بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: أو كان، أو إذا كان الطلاق على عوض كذلك. قال: أنت طالق وأعطته مهره، اختلعت منه، أصبح هنا الآن طلاق وخلع، هذا طلاق على عوض، فتبين منه، لا يستطيع، لا يملك رجعتها. قال: أو كان قبل الدخول، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في عدة، وإذا كان ما عليه عدة ما يملك رجعها، تبين منهم على طول بينونة كبرى، أو نقول بينونة صغرى، يحل له أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد. نعم، ليس بينونة كبرى يعني أنها لا بد تتزوج بغيره، لا، بينونة صغرى. قال: أو في النكاح الفاسد، يعني تبين من زوجها بالنكاح الفاسد، كان يتزوجها بلا ولي، فهنا يجب أن يفرق بينهما فيطلقها طلقة وتبين منه بهذا الطلاق، ما يملك رجعها. قال: أو وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، طلق امرأته طلقة رجعية، طلقة واحدة، وبقيت ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، هنا تبين منه بينونة صغرى، بينونة صغرى. قال: وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب. نعم، كذلك يعني تبين بالفسخ، إذا فسخ نكاحها مثلا في الإيلاء، إذا أبى أن يطلق ثم فسخ الحاكم نكاحه، فتبين منه، فتبين منه. كذلك الخلع إذا اختلعت ولو لم يطلق، لأن الخلع فسخ، فإذا اختلعت وردت له مهرة بانت منه ولا يملك رجعها. أو مثلا تزوج بامرأة فبانت أنها أخته من الرضاع، فإنه يفارقها وينفسخ النكاح وتبين منه. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها، أو طلقها رجعيا وهي في العدة، أو كانت حاملا مطلقا، أو كانت حاملا مطلقا، يعني سواء كانت تحيض أو لا تحيض. أو فارقها بطلاق أو بموت، على هذا مراده، كانت حامل مطلقا، سواء كان الفراق بطلاق أو بوفاة. قال: ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حمل. يقول: من التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها، يعني في عقده، المرأة في عقد زوجها تجب لها النفقة بالمعروف، أو طلقها رجعيا، طلقها طلاق رجعي فهي ما زالت زوجة لها النفقة، وهي في العدة، يعني عدة الطلاق الرجعي، أو كانت حاملا مطلقا، أو كانت حاملا مطلقا، يعني سواء كانت في حباله أو طلقها وفارقها فلها النفقة من أجل الحمل. قال الله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال: ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز، المرأة المترفعة على زوجها التي لا تطيعه إذا أمرها ولا تستجيب له ولا تقوم بخدمته وربما لا تمكنه من نفسها، فهذه ليس لها نفقة. قال: والمطلقة البائن بلا حمل. المطلقة البائن بلا حمل، مثلا طلقها الطلقة الثالثة وهي ليست بحامل، بانت منه، ليس لها نفقة، ليست لها نفقة. قال: وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة. لعل كتاب الإرشاد إلى معرفة الفقه بأيسر الطرق أو بأسهل الطرق وأيسر الأسباب. قال: وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، فالنكاح عقد عبادة بخلاف بقية العقود، فهي عقود مباحة كعقد البيع والإجارة ونحو ذلك، لكن عقد النكاح عبادة، جاء فيه الترغيب وجاء فيه الأمر، تزوجوا الولود الولود، نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لنسبها ولدينها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: ولأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر فإن في أعين الأنصار شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما يرغب في نكاحها. والأحاديث كثيرة في مشروعية النظر إلى المخطوبة. قال: وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة. الولي أي ولي المرأة الذي يزوجها، والشهود على هذا العقد، عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال: وأن المحللات منه محصورات. المحللات يعني التي يحل الزواج بهن من النساء محصورات. والعبد الحر محجور عليه إلى أربع، عندك والعبد الحر ولا والحر؟ ها؟ ما في عندك؟ كل هذا ما في؟ عجيب. عندي تعليق في نسخة: والحر محجور، ولعل هذا أصوب. الحر محجور عليه إلى أربع، لا يزيد عليه، يعني لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة، يجمع بين أربع نسوة فقط، لقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. وأما الزيادة فهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأنه لا بد فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم عنده أكثر من أربع نسوة أن يختار منهن أربعا وأن يفارق البقية، في أحاديث وإن كان في بعضها مقال، لكن مجموعها يدل على ثبوت هذا الحكم. قال: وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين، يعني يقول الولي: زوجتك، ويقول الزوج: قبلت. قال: ولا بد فيه من تعيين الزوجين، وهذا خلاف البيع، فالبيع لا يشترط فيه تعيين، يعني البائع أو المشتري، نعم، وأيضا لا يجب فيه الإجابة والقبول، يصح بكل ما دل عليه في العرف ولو لم يتلفظ، كالعطاء، الإعطاء والأخذ، خلاف النكاح. قال: ولا بد فيه من صداق وإن قل، يعني مهر وإن كان قليلا، لا بد من الصداق بخلاف الهبة، عقد الهبة وغيره. قال: ورتب عليه تحريم المحرمات والمصاهرة، يعني بالنكاح إذا تزوج الرجل المرأة حرم عليه أصول المرأة وفروعها، كأمها وأم أمها وأم أبيها إلى آخره، كذلك حرم الفروع وهو أبناء المرأة أولادها أولاد أولادها، وهكذا العكس يحرم على المرأة أصول الزوج وإن علوا وفروعه وإن نزلوا، وهؤلاء يحرمون بمجرد العقد إلا فروع المرأة فيحرمنا بالدخول على الأم ليس بمجرد العقد. قال وأما الطلاق فيه فينتهي إلى ثلاث، يعني يملك الرجل من الطلاق ثلاث طلقات فقط، لقول الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي طلقة ثالثة. قال فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه، يعني تتزوج زوج آخر بنية النكاح ليس نية التحليل أن يحللها لزوجه الأول. قال وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها، إن كانت من ذوات الحيض تعتد بثلاث حيض، وإن كانت من ذوات من غير ذوات الحيض فتعتد بثلاث أشهر، وإن كانت حامل فتعتد بوضع الحمل. قال وما دامت فيها لا تحل لغيره، يعني ما دامت في العدة لا تحل لغيره حتى تنتهي العدة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق، يعني ما يخلفه الميت من أموال أراضي عقارات بيوت سيارات إلى آخر ذلك، أو دراهم ذهب وفضة إلى آخر ذلك، أوراق نقدية، حقوق كذلك كحق الشفعة أو حق الخيار أو العيب إلى آخر ذلك، كل هذه المخلفات يرثها وارث الميت. قال إلا الزوجة لا تورث عنه بل هي ترثه، كان مراده إلا الزوجة يعني ما تورث، في الجاهلية كانوا يرثون الزوجة، فحرم الله جل وعلا ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كانوا يرثونها كالمال، حرم الإسلام ذلك. قال لا تورث عنه بل هي ترثه، نعم بخلاف ما كان عليها الجاهلية أن كانت تعامل كمعاملة المال الذي يورث، بل هي في الإسلام ترث الزوج. قال وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، يجوز إذا أذنت بذلك، لأن الصداق حق لها، فإذا تنازلت لشيء من الصداق لأبيها بطيب نفس منها لا بأس، وإن أبت فهي أحق به. قال وأن له أن يزوجها بدون صداق، بدون صداق مثلها، يعني بأقل من صداق المثل، هذا جائز، يجوز الأب أن ينقص من صداق ابنته إذا رأى في ذلك مصلحة، كون الزوج كفء ولا يريد أن يفوت عليه فيزوجه بدون الصداق المثل فلا بأس. قال وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح وأنه لا خيار فيه، وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، يعقد عليها، يعقد لها وهي صغيرة، لكن لا يدخل عليها إلا بعد إذنها، هذا هو الصحيح لعموم الأدلة في أخذ الإذن من البكر، لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر، نعم فلا بد من إذن، لا بأس يعقد عليها وهي صغيرة، فإذا يعني بلغت يزوجها بإذنها، إذا أبت فلا يزوجها بغير رضاها. قال وأنه لا خيار فيه، يعني إذا زوجها وهي صغيرة ثم رفضت، الصحيح أن لها الخيار، عموم الأدلة تدل على أنه لا بد من إذن المرأة في النكاح. قال وأنه لا أجل في النكاح بل أجله الموت أو الفرقة، نعم لا أجل في النكاح، يعني ما يتزوج المرأة لمدة معينة، هذا نكاح التحليل وقد جاء الشريعة بتحريمه. بل النكاح مستمر لا نهاية له، إما بالموت أو الفرقة إذا فارقها بطلاق أو فسخ. الله أكبر. قال: وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح. إذا جعل الصداق مؤجل بأجل غير مسمى، يقول مثلا إن شاء الله أدفع الصداق متى ما تيسر، جائز بخلاف البيع، ما يصح أن يكون الثمن مؤجل بأجل غير مسمى لأن فيه جهالة. قال: وأجله الفرقة. قال: وأجله الفرقة، يعني إذا فارقها وجب عليه إعطائها للمهر الذي لها. قال: وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا. السيد عنده أمة تزوجها لشخص آخر فإنه لا يحل له أن يطاها ما دامت متزوجة ونكاحها باق، حتى ولو باعها أو وهبها، يعني وهي متزوجة فليس له ذلك أن يطاها. قال: وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية، لقول الله جل وعلا: لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. وأما الكتابية فأباح الله عز وجل الزواج من اليهودية والنصرانية إذا كانت عفيفة. قال الله جل وعلا: حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال: وأن النكاح الفاسد لابد من فسخه. لابد من فسخه، لماذا؟ لأنه لا يجوز استمراره، وأيضا لابد فيه من طلاق لأن هناك من يقول بصحته فيفرق بينهما ويطلق هذا الرجل المرأة تزوجها بنكاح فاسد. قال: وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام كما وضحنا هذه الجمل هناك، يعني في كتابه الإرشاد. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.